يعني كثير من اخواننا وخاصة اخواننا الدعاة السلفيين بيقول دروس يعني يتساهل في قراءة الآية كذلك في ضبط الحديث ولو انه يعني في المعنى متضح عنده وفاهم يعني يعبر او يوصل المادة التوصيل الصحيح ولكن قراءة الآيات قراءة الأحاديث غير متقنة فهل هذا يعني فيه ذنب أم ما عليه ذنب أو يعني بمعنى آخر ما أهمية هذا الموضوع والقضية الثانية كذلك أحب أنك بين الشباب وخاصة يعني في اللقاءات القادمة أهم لأن هذا السؤال يندرج تحته أهمية فهمنا للنحو أهمية فهمنا للغة العربية فكذلك يعني إذا تكرمت بين لنا أهمية هذه القضية والاهتمام فيها اللي هي النحو واللغة العربية
بالنسبة للمسألة الأولى حقيقة إذا أردت أن أعتمد في الجواب عليها بناء على ما سمعت فسيكون جوابي مجمل جدا وهو أنه ينبغي على الداعية أن يتلو القرآن كما تلقيناه عن الرسول عليه الصلاة والسلام بدون أي تغيير عما عليه علماء التجويد والقراءة وكذلك الأحاديث النبوية من الواجب أن تروى وأن يحدث بها كما جاءت في كتب الحديث المعتمدة لكن الواقع أن السؤال أشعر أن فيه شيئا من الإيجاز بحيث لا يمكنني أن أقول أن هل هناك الإخلال بالغ الأهمية أو هو واقف عند قضايا يعني يمكن اعتبارها ثانوية وأنا ألاحظ بلا شك حتى بالنسبة لبعض الأئمة أنهم يقرؤون على خلاف السنة وفي الأمس القريب صليت خلف أحد إخواننا فلفت نظره إلى أنه يقرأ مثلا الفاتحة قلت له بالنص كأنك تقرأ الفاتحة بنفس أو نفسين لكنك توصل الآية الأخرى مع سكتة فأنت تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وقد يقرأ تمام الفاتحة على هذه الطريقة وهذا خلاف السنة السنة أن تقرأ القرآن كله وبخاصة منه الفاتحة آية آية أن تقطع الآية عن التي بعدها بنفس قصير وذلك أن تقول الحمد لله رب العالمين تأخذ نفس الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخرها أما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فهذه سكتة وليست بقطع الآية عما بعدها هذا يشبه كالسكتة المعروفة في بعض المواضع القليلة من القرآن كقوله تعالى بل ران على قلوبهم ماذا هو النفس تقطع بل ران على قلوبهم على وجهانه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذه مو بسكتة هنا أي وقف فلفت النظر إلى هذا مثلا وإلى أنه خلاف السنة المتلقات عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لو أنه فعل فعلته تلك وواظب عليها ما نقول بأنه يعني ارتكب محرما لكنه خالف هدي الرسول عليه السلام في قراءته للقرآن. ولهذا لابد من توضيح السؤال السابق، هل مثلا حينما يسترشدون بآية يلحنون فيها أو في حديث حينما نقول هذا حرام ولا يجوز لمثل هؤلاء الدعاة أن يتقدموا إلى دعوة الناس بأحاديث بل وبآيات يحرفونها عن تلاوتها التي أنزلت فيها؟ فهل أستطيع أن أعرف بدقة ما هو يعني السؤال الذي أنت تزندن حوله؟
السؤال مثل ما ذكرت أنه قد يكون مثلا بدال الفتحة تكون ضمة أو التشكيل من ناحية الضم،
هذا لا يوجد،
هذا يحدث كثيرا يعني، إلا طبعا ما استثني من بعض الأخوان.
نعم، حينئذ الكلام السابق أو جواب السابق هو في محله، لا يجوز. فعليهم أحد شيئين، إما أن يحفظوا الآيات والأحاديث حفظا جيدا ولو كانوا أميين، فلا يقعون في شيء من هذا التحريف الذي في بعض الأحيان يغير الكلام رأسا على عقب، أو وهذا هو الأولى بالداعي بصورة عامة أن يتعلم علم النحو وعلم الصرف، لأن ذلك يساعده على الابتعاد عن اللحن في قراءة الآية والحديث أولا، ثم يساعدهم على أن يفهموا الكلام العربي خاصة في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما صحيحا. وأنا في بعض اجتماعاتي هذه العامة قد تحدثت بوجود دراسة علمين اثنين، علم الحديث مصطلحه ورجاله وعلم أصول الفقه وقواعده، لأنه في هذين العلمين يتمكن طالب العلم من أن يفهم الإسلام فهما صحيحا وأن يوفق بين نصوصه توفيقا سمحا سهلا دون أي إشكال أو تعارض، بينما من لم يدرس هذين العلمين سيقع في إشكالات كثيرة. ونحن دائما وأبدا وفي كل بلاد الدنيا التي نأتيها تأتينا أسئلة متكررة، كيف الجمع بين حديث فلان وحديث فلان؟ مثلا كيف الجمع بين قوله تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وبين قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن يقرأ هذا الكتاب؟ هذا مثال من مئات الأمثلة. فلو أن السائل أو طالب العلم هذا كان على علم بعلم أصول الفقه من حيث العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ ونحو ذلك، لم يشكل عليه إلا قليل جدا جدا من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. الآن طبعا يقتضي أيضا هذا التنبيه إلى أن نلفت نظرهم إلى ضرورة الاهتمام بدراسة اللغة العربية وآدابها لكي تستقيم ألسنتهم على اللغة العربية التي بها نزل القرآن وبها جاء حديث الرسول عليه الصلاة والسلام.